كلامه فيما سبق بأنه المندوب هل يجب قضاؤه أو لا؟ فلو نذر شخص أن يذهب إلى الحاج في سنة معينة وخالف ذلك، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ وقلنا بأن البحث يقع في كبرى عامة في مطلق قضاء المندور، سواء كان حجا أو لم يكن حجا، كما لو نذر صلاة الليل أو ما شاكل ذلك وفات وقت النذر، فهل يجب القضاء أو لا؟ وقد تعرض السيد الخوئي مفصلا إلى هذا البحث في صفحة 325، وذكر أن هنا أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول ما ذهب له سيد العروة، وهو أن جميع الواجبات الإلهية يجب قضاؤها سواء كانت مندورة أو غير مندورة، لأن الواجبات ديون في رقبة المكلف وهي أحق بالقضاء، كما ورد في رواية الخثعمية. القول الثاني ما ذهب له بعضهم ويقصد هو سيد المستمسك، حيث إنه فصل بين الواجبات المندورة والواجبات غير المندورة. فالواجبات غير المندورة لا دليل على وجوب قضائها إلا في حجة الإسلام وفي الصوم، كما ورد في حجة الإسلام. وأما بالنسبة إلى الواجبات المندورة فيجب قضاؤها مطلقا، فكل شيء تعلق به النذر فيجب قضاؤه، بل حتى لو لم يكن واجبا بحسب الأصل، كما في صلاة الليل، كما في صلاة جعفر وما شاكل ذلك. فكأنه يفصل بين متعلق النذر وغيره، فإن كان الشيء متعلقا لنذر يجب قضاؤه، وإلا فلا يجب قضاؤه على القاعدة إلا إذا ورد نص خاص. فهو يقبل كلام من سيد العروة بلحاظ المندور لا مطلق الواجبات. الرأي الثالث ما ذهب إليه صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 346 صفحة 346 346، وهو التفصيل بين نذر الحج وغيره. فقيد المسألة، قال إذا كان المندور حجا فيجب قضاؤه، أما إذا كان المندور غير الحج فلا يجب قضاؤه، فالقضاء إنما يثبت في نذر الحج دون غيره. فلو نذر أن يحج سنة معينة ولم يذهب إلى الحج وجب قضاؤه. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. أما القول الأول فقد تعرضنا إليه بالأمس، وذكرنا أن سيد العروة بنفسه استدل على هذا المطلب في المسألة رقم 8، حيث ذكر في المسألة رقم 8 صفحة 321 من موسوعة السيد الخوئي الجزء 26، ذكر هناك بأن جميع جميع الواجبات الإلهية فيها حيثية تكليفية وفيها حيثية وضعية واشتغال الذمة. واشتغال الذمة أرجعه إلى كونه دينا في الذمة. ومن الواضح أن الدين حيث إن له حيثية وضعية فيبقى في الذمة ما لم يدفع فيجب قضاؤه وإن فات الوقت. ذكر السيد الخوئي قدس سره في مناقشة كلامه حيث ناقشه مرتين. يظهر منه في المناقشة الأولى في صفحة 326 بأن الكبرى التي ذكرها وهي أن الواجبات ديون محل إشكال، فلا دليل على هذه الكبرى الكلية، إذ ما ذكره وهو أن دين الله أحق بالقضاء إنما هو وارد في رواية الفتعمية، وهذه الرواية رواية عامية لم تدخل في مصادرنا الحديثية. إذا شفنا صار الضغط، ولهذا الرواية من حيث السند ضعيفة جدا، لا يمكن العمل بها. وثانيا لو تنزهنا عن ذلك فغاية ما يستفاد منها النظر إلى الحج، حيث إنها كانت تتكلم الرواية عن أنه هذه المرأة تقول كان أبي شيخا كبيرا ولم يحج حتى مات، هل أقضي عنه؟ فقال أقضي عنه، فدين الله أحق على الرواب أحق بالقضاء، فهي ناظرة إلى مسألة، إلى مسألة الحج، فتعميمها إلى مطلق الواجبات في غير الحج يحتاج إلى شنو؟ لا دليل. ولا نحرز الإطلاق، وإنما الرواية في صدد بيان الحج وأنه عبر في دين الله الحج، خصوصا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، ويحتمل خصوصية للحج ولو من باب أن بعضهم ذهب إلى أنه واجب مالي أصلا الحج، في خلاف أن الحج واجب مالي أو واجب غير مالي، فهناك شبهة أنه واجب مالي بخلاف الصلاة واجب بدني، والواجبات المالية لها خصوصية في الفقه، مثلا أنها تخرج من أصل التركة ومن الثلث بخلاف الواجبات البدنية. لا ما يعني ليس الظهر أنه في بيان إبراز فاعل كلية، الآن نشوف. والإشكال الثالث أن الرواية حسب الظاهر كما أفاد سيد المستمسك راجع كلامه في الجزء السابع صفحة 117 راجع كلامنا، قال أن الرواية في صدد بيان أصل المشروعية لا في مقام بيان لزوم القضاء، فأشرنا إلى بعض الجلسات تذكروا في الرواية، حيث إنه الظاهر من السؤال أنه هناك توهم عند السائل أن الميت لا ينتفع على موته، أينفعه ذلك؟ يقول الإمام أينفعه ذلك إذا قضينا؟ ففيه توهم أنه لا فائدة في القضاء أصلا بعد الموت. فقال الإمام فأجاب الإمام أنه ينفعه ذلك، وأجاب وأتى بقاعدة ارتكازية، سلمنا قاعدة ارتكازية عرفية، وهي هذه القاعدة بأنه دين الناس إذا قضي عن الميت ينفع الميت، فدين الله أحق بذلك أن ينفع الميت، فليست هي في مقام بيان لزوم القضاء بل مشروعية القضاء، والقضاء بعد الموت لا في أثناء الحياة. فهذه الرواية لو سلم دلالتها فلا يسمى لزوم القضاء ووجوبه بل أصل مشروعيته، وأن هذا ينفع الميت. فالمهم أن الاستدلال بمثل هذه الرواية محل إشكال، خصوصا مع كونها رواية عامية ولم يعمل بها الأصحاب أصلا، ولهذا لم يستدلوا بها على إثبات هذه القاعدة الكلية أو أنهم الواجبات ديون وما شاكل ذلك. نعم، ورد التعبير بالدين في رواية صحيحة، وهي صحيحة معاوية بن عمار الجزء 11 صفحة 67، الحديث 4 باب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، صفحة 67، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار، رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، تلك الرواية، في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورا فمن جميع المال، إنه حج صرور بمنزلة الدين الواجب، جيد هذا المقطع، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، إلى آخر الرواية. فقد يستدل بقوله بمنزلة الدين الواجب أن الشارع نزل الحج منزلة الدين، ومن الواضح أن الدين يجب قضاؤه فكذلك الحاج، وبعد إزالة الخصوصية عن الحاج نعممه إلى المطلق والواجبات. والجواب عن ذلك واضح، إذ أن الظاهر أن التنزيل بإحاط وجوب إخراجه من أصل التركة، فالرواية في مقام بيان التفريق بين الوصية بالحج الواجب والوصية بالحج غير الواجب، فإن أوصى بالحج الواجب فيخرج من أصل التركة، ليش؟ على الإمام، إنه بمنزلة الدين الواجب، فكما أن الدين الواجب على الميت يخرج من أصل التركة هذا بمنزلة الدين الواجب، فالتنزيل بلحاظ أثر كما دلت الرواية بلحاظ أثر الإخراج من أصل التركة، لا أنه أثر بلحاظ جميع الأثر، تنزيل مطلق بلحاظ جميع الأثر، فلا إطلاق في دليل التنزيل، فلأن نفس تعرضت إلى الأثر مباشرتين وقالت أنه يخرج من أصل التركة، بخلاف الحج غير الواجب فإنه يخرج من وين؟ من الدون. شوف الرواية الثانية، في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه، فقال إن كان صرورة لأوصى صرورة فمن جميع ما ينقصر التركة إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حاج فمن وين فمن ثلثه. فالرواية لا يستفاد منها تنزيل مطلق الواجبات منزلة الدين، بل لا يستفاد منها تنزيل الحج الواجب حج تنزل منزلة الدين، إنما هو بلحاظ أثر الإخراج من وين؟ من أصل التركات. ولهذا لو كان حج نذري وين يدخل؟ لو كان حج نذري وين يدخل؟ وإن أوصى مو بالصرورة، يقول إن كان صرورة فغير الصرورة يدخل في القسم الثاني فيشمل النذر. ولهذا لو نذر أن يحج أوصى وما راح حج، أو أوصى أن يحج عن مثل وكذا، ما نقال أنه منزلة الدين الواجب. إذن الرواية وهي صحيحة معانيها من الواضح أنها في مقام التنزيل بلحاظ أثر دون سائر الآثار. إذن لا توجد عندنا دليل على هذه الكبرى الكلية، وهي أن جميع الواجبات جنون بمعنى الدين الاصطلاحي. والثاني هي كم شكال؟
الثالث
لو الرابع لا
رابع
شكال. الإشكال الرابع، لو تنزلنا وقلنا بأن الشارع عبر عن الواجبات بأنها ديون، فهذا لا يثبت المطلق، لأن مجرد التعبير عن الواجبات الإلهية بأنها ديون لا يلزم شمولها لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، إذ ظاهر الدين في الآيات من بعد وصية يوصي بها أو دين الدين المالي بين الناس، ديون الناس من بعد وصية يوصي بها أو دين، ظاهر الآية ديون شنو؟ ديون التي بين الإنسان وبين الناس، يعني الديون ديون عرفية. فلو فرضنا أن الروايات عبرت عن الواجبات أنها ديون، فهل معنى ذلك أنه يشملها ما دل على أنه الديون تخضى وتخرج من أصل التركة مثلا وغيرها من أثر الديون؟ لا. ومعنى إذن مجرد استعمال لفظ الدين لا يدل على أنه دين بالمعنى الاصطلاحي الشرعي الخاص، إذ ظاهر الأدلة أن هناك فرق بين الدين المالي وغيره من الديون، وما يجب قضاءه في حال الحياة وبعد الموت يدين الديون المالية لا مطلق الديون. ولهذا ذكر السيد الخوئي أن إطلاق الدين على الواجبات الإلهية ليس على نحو الحقيقة، بل الدين بمعناه الحقيقي، أي معنى الدين؟ الدين الذي بين الإنسان وبين الناس، ديون مالية هي معنى الدين، وإنما الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. قال الشرع أن الحج دين، يعني دين مالي، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. إذن هذا هو الإشكال الرابع. الإشكال الخامس وهو ما أفاده صفحة 327، فقال قد حصل خلط في المقام بين أن الواجبات الإلهية يوجد فيها حيثية وضعية وهي اشتغال الذمة، وبين مسألة وجوب القضاء، حيث ذكر سيد العروة أن الواجبات الإلهية فيها حيثية وضعية واشتغال الذمة، ومقتضى اشتغال الذمة هو وجوب شنو؟ وجوب القضاء. فقال السيد الخوئي لا ملازمة بين اشتغال الذمة بشيء وبين وجوب القضاء، فنحن نسلم معكم أن الواجبات الإلهية فيها حيثية وضعية، وهي اشتغال ذمة المكلف، وهذه الكبرى مسلمة. حقيقة الواجبات تقتضي اشتغال الذمة، حيث ذكرنا في الأصول كما يقول السيد الخوي في المحاضرات الجزء الثاني، في محاضرات في أصول الفقه الجزء الثاني صفحة 131، ذكرنا أن الوجوب ليس هو إلا اعتبار التكليف في ذمة، أو اعتبار العمل والشيء في ذمة المكلف، ومبنى حقيقة التكليف أنه اعتبار. فعندما كلفناه بالصوم اعتبرنا الصوم في ذمته، أي جعلنا ذمته منشغلة بشنو؟ بالصوم وبالحج وما شاكل ذلك. ولكن اشتغال الذمة شيء ووجوب القضاء شيء آخر، فإن المفروض أننا نتكلم في المقام عن اشتغال الذمة بالمؤقت، شيء مؤقت. أذهب إلى الحج أي سنة؟ هذه السنة، ولم يأتي به، فإذا اشتغلت الذمة بمؤقت فهل يجب قضاؤه بعد انتهاء الوقت أو يسقط بانتهاء الوقت؟ يعيد، إذا اشتغلت الذمة بشيء فهل تشتغل به إلى ما بعد الوقت أو يسقط بانتهاء أمد الوقت؟ دخل في المؤقتات. فذكر قدس سره بأن مجرد حدوث التكليف والاشتغال في الوقت لا يكفي بقاء ذلك الشيء إلى ما بعد الوقت، لأن الاشتغال يسقط بانتهاء أمده، فالقضاء يحتاج إلى دليل شنو؟ دليل خاص، دليل آخر. فحدوثه يعني حدوث اشتغال الذم بالتكليف يحتاج إلى دليل، وهو ما دل على وجوب الصلاة المؤقتة، النذر المؤقت، وبقاؤه إلى ما بعد الوقت يحتاج إلى دليل آخر. فليست المسألة اشتغال الذمة، اشتغال الذمة بمؤقت هذا المفروض، واشتغال الذمة بمؤقت لا يقتضي بقاء الاشتغال إلى ما بعد الوقت، إلا أن نحتاج إلى دليل شنو؟ إلا أن نحتاج إلى دليل آخر. ومن أول الأمر نشأ ضيقا القلوب، هو لأنه ظاهر الأمر بالمؤقتات وحدة المطلوب، ظاهر الأمر بالمؤقتات كما درسنا في الأصول وحدة المطلوب، وحدة يعني الصلاة المقيدة بكونها إلى ما قبل الغروب، وفي خلص الغروب انتهى خلاص، المقيد يعني بانعدام قيده، فوجوب الأمر طبيعي المقيد بلا قيد يحتاج إلى دليل خاص. فالنتيجة أولنا الكلام أن ما أفاده من سيد العروة من دعوة أن جميع الواجبات الإلهية ديون ويترتب عليها آثار الديون فيجب قضاؤها، وإن لم يقضيها إلى ما تخرج من أصل تلك الدين المالي كله حل إشكال. القول الثاني هم اشتري كتاب من كتاب التعارض نزلنا عليه كتاب البلع كتاب التعارض كتاب دقيق من الكتب العميقة للسيد ياسين، كتاب عميق حقق أن الشيخ حلمي قطيفي وحسن الشيخ حلمي كتاب دقيق مهم. المهم الرأي الثاني ما أشار إليه سيد المستمساك، وهو أنه الواجبات يجب قضاؤها أم الواجبات مسلوبة، إنما يجب القضاء إذا تعلق الشيء بنذر، سواء كان هذا الشيء واجب بحسب الأصل أو لا، بخلاف ما لو لم يتعلق بنهج فإن القاعدة تقتضي عدم القضاء. فصلاة الليل في نفسها مستحبة لا يجب قضاؤها، فلو نذر صلاة الليل مجرد أن ينذر صلاة الليل فيجب قضاؤها لو فات وقتها، نذر أن يصلي هذه الليلة صلاة الليل فما صلى يجب عليه أن يقضيها، فما كل ما تعلق بنذر يجب قضاؤه بخلاف غير المنذور، فالمنذور يجب قضاؤه. ليش؟ قال ودليله ما أشرنا إليه سابقا من أن المنذور دين على الناذر، متى ما تعلق شيء بنذر صار هذا دين في ذمة الناذر، لأن مفاد صيغة النذر جعل المنذور لله وتمليكه إياه. فلا فرق أن تقول لزيد علي درهم، لزيد علي درهم يعني اشتغلت ذمتك بماذا؟ بزيد، بدرهم لزيد، أو تقول لله علي كذا. لزيد علي درهم، شيل زيد حط الله، لله علي كذا عمل معين، فإن صيغة النذر لله تقتضي تمليك العمل لله فيكون مملوكا لله، فإذا صار مملوكا لله يجب قضاؤه ودفعه إلى المالك. إذن صيغة النذر تقتضي الملكية، فإذا كان الشيء مملوكا للغير يجب أداؤه إليه، فيجري عليه أحكام الدين. وأجاب عنه السيد الخوئي قدس سره الشريفة صفحة 328 بأن لا يدل على تمليك العمل لله، بل غاية ما يستفاد من الناس التزام المكلف بالمنذور. فعندما تقول لله علي أن أتصدق بكذا، لله علي أن أصلي، التزم أن أأتي بالصلاة، التزام فقط. فغاية ما يستفاد من النذر التزام المكلف بالمنذور، وهذا لا يوجب اطلاق لفظ الدين عليه حقيقة كالديون المالية. نعم على سبيل التجاوز، وحبيبك التجاوز صار دين، يعني صار التزام يجب دفع، يجب اداء هذا الالتزام الى الله تكليفا، فلا يطلق عليه دين حقيقة. وان ابيت اطلاق الدين عليه فهو من باب التجاوز، والا الدين الحقيقي لا يطلق على ماذا؟ على مثل هذا المنذور. فلو سألت أي ناذر الآن، أي واحد ينذر سألته، هل أنت قصدك في النذر أن تملك صلاتك إلى الله؟ فيقول إن الله غني عن العالمين، يحتاج صلاتي الله. لا، أنا ألتزم اتجاه مولاي، أنا أتي بالصلاة فقط، التزام نفساني. أما أن قصد الناذر بهذا هو أن يملك العمل لله فليس قصد، بل ترقى سيكون، بل ترقى وقال هذا ممتنع أصلا، لأن الله مالك الأكوان، ملكية حقيقية، وهو المحيط بكل شيء والمالك بكل شيء، كل ملكه، فكيف تملكه ملكية اعتبارية بالنذر وهو مالك ملكية حقيقية؟ ما كان مالكا للشيء ملكية حقيقية لا معنى لتملك ملكية اعتبارية إنشائية بالإنشاء والصيغة. ولهذا قال قدس سره: فإن الملكية الاعتبارية عبارته لا معنى لها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، إلا بمعنى التكليف والإلزام والإيجاب. قلنا إحنا أما الملكية، هذه الملكية بمعنى الذي يقول بها من سيد المستمسك ملكية المال، ما لها معنى. خب، وإلا فالملكية الاعتبارية الثابتة للأشياء الخارجية غير ثابتة لله أصلاً. الله ما يملك هذا الكتاب الذي اعتباره بمعنى كلا بالبيع والشراء. ليش؟ وإنما هو مالك الملوك والأكوان وجميع الأمور طرا بيده وتحت سلطنته وقدرته ومشيئته من دون اعتبار أي جاعل. وملكه تعالى وسلطانه ليس بالاعتبار حتى تملكه بالإنشاء والصيغة. هذا الملك اعتبار حقيقي، هذا الملك الملكية حصل بالصيغة بشائلة حقيقية، الملكية اعتبار اعتبارية مقلائية. فإن إحاطته إحاطة وجودية بالأشياء لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها. عرفت سيد شخنا؟ عرفت الفلسفة هذا؟ الملكية الحق من الإحاطة الوجودية. يقول وملكه تعالى وسبحانه ليس بالاعتبار، فإن إحاطته إحاطة وجودية لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها بنفس وجودها. أنا كلام دخل في فهي ثابتة له بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها. لا، إذا شاب شيء ثابت يقول أنا أعتبره ثبوته لك، أنا هذا ثابت حقيقة تعتبر ثبوته حقيقة. وهي محاطة ضمن فتحة هي تسير زيد ويكان. وهي محاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباط به ومقهورة تحت قهره وسلطانه. والاعتبار في مورد الثبوت الحقيقي لغو وواضح. وش قاعد تكلم سيد المستمسك؟ وين انت قاعد ايها السيد المستمسك؟ وين الملكية؟ ملكية حقيقية للمولى. وكيف تقول يملك ملكية اعتبارية؟ فالنتيجة أنه ما ذكره من سيد المستمسك من أن كل منذور فيجب قضاءه غير تام. نعم، وجدت عندنا رواية صحيحة وهي صحيحة ابن مهزيار، يستفاد منها أن الصوم المنذور، صوم خصوص الصوم، الصوم المنذور المقيد بيوم خاص لله علي أن أصوم يوم الخميس، صوم منذور بيوم خاص، لو لم يصوم ذلك اليوم ولو لأجل أنه صادف يوم العيد أو صار مريضا أو صادف أنه مسافر، هنا يجب قضاءه لأجل النص الخاص. إذن لا يجب قضاء المنذور إلا صوم يوم منذور بيوم خاص كما ورد في صحيحة ابن مهزيار الجزء 23 من الوسائل صفحة 310. قر رواية في خلال الكتاب جزء 23 صفحة 310.
محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار في حديث كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله. وكتب إليه يسأله يا سيدي إن رجلا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب عليه يصوم يوما بدل يوم.
إذن هذه الرواية وهي صحيحة علي بن مهزيار يستفاد منها وجوب قضاء الصوم اليوم المعين ولولا هذا النقص مش تقدر قاعدة.
أنا ما يشوف بحرص قاعدة.
وش تقدر قاعدة؟ لو ما أخذ هذا الوعي وش يصير؟
يسقط عليه.
عليه كفارة. بقول لك ولاك وش لولا هذا النقص لا قلنا ببطلان النذر أصلا. لأنه ينكشف على مراجعية الناس في زمان الأعمال، لأنه صار في يوم عيد، صار في يوم مراض، صار في يوم سفر، وغير مشبوع الصوم في السفر وفي ماذا وفي العيد وفي المرض بناء على أنه قيد في الملاك عن الكلام. فالمهم لولا هذا النص قلنا ببطلان النذر أصلا، فما عليه صلاة قضاء ولا شيء. لكن لأجل الرواية الخاصة قلنا بوجوب القضاء.
الشيخ من هذا إذا بطل النذر يطبع في اللائحة خلاص بعد النذر
حلال كل جمعة حلال هالجمعية يطلع إنه صادف سفر صادف تشريق صادف شنو صادف العيد أما الجمعة اللي بعدها لا
أن النذر حتى الحلال إذا جسمه مثلًا إذا عصى في واحد منها
ما يسقط يسقط الحلال بعد لو قال أصوم كل خميس كل خميس من السنة أصوم جاء خميس يبي أصوم ما استقلنا الخمسية الثانية لأنه ينحل إلى نذور متعددة بعدد خمسيات.
كيف يفتك
من النذر؟ ما يقدر يفتك الصوم بعد يجب عليه الصيام نذر بعد
ما يقدر ما حجاره
اللي هي كان أنه أبوه على كلام حليه النذر وكذا
فاصل. في بعض النذور مثلا تنحل بالمعصية مرة واحدة
مثلا إذا كان واحد مطلوب لله علي ما يجلس في المسجد من الصبح إلى الليل ظاهره أنت مطلوب ولد مطلوب لو ما راح الصبح ما جلس ينحل يقول لا ينحل بعدد الأمانات هاي ظاهره وحدة مطلوب فلازم تشوف النذر أن ظاهره وحدة مطلوب أو تعدد المطلوب. الرأي الثالث ما ذهب إليه صاحب الجواهر وهو أن المنذور إن كان حجا يجب قضاءه وأما غير ذلك فلا يجب القضاء سواء كان منذور أو لا. فالقاعدة تقول لا يجب قضاء كل شيء لا الواجبات ولا المنذورات إلا إذا كان حجا منذورا. يعني فالحج والمنذور يجب قضاء. نعم حجة الإسلام على النص لأجل النصوص كان القاعدة تقول لا يجب قضاء أي شيء حسب القاعدة إلا المنذور الحاج. ليش؟ تمسك بمثل صحيح معاوية بن عمار وغيرها الظاهرة في أن الحج دين. أو يستدل على ذلك بأن الحج واجب مالي والواجبات المالية يجب قضاؤها. وقد عرفت النقاش في الدليل الأول وهو أنه روايات الدين مناظرة إلى مسألة الدين الحقيقي، وأما أنه واجب مالي فغير مسلم. فالحج واجب بدني وإن استلزم المال في بعض الحالات، وقد لا يستلزم المال. لو واحد راح الكرمان راح يرحم له ما يصير شيء. فدعوى أن الحج واجب مالي أول الكلام. النتيجة أنه مقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء في أي شيء إلا ما ثبت بالنص، وقد ثبت النص وجوب قضاء حجة الإسلام أو الصوم الواجب أو الصلاة الواجبة. أما غيرها من الموارد فهي على خلاف القاعدة. هذا تمام الكلام. في أي سؤال؟
السؤال
الثاني. السؤال الرابع. السؤال الرابع وهو أنه هل يجب قضاءه عن الميت أو لا؟ هيا خلينا نسأل ثلاثة
نكام. إحنا قدمنا سؤال.
وبهذا يتضح أنه نفسه. وبهذا يتضح الجواب عن ما السؤال الثالث الذي طرحناه. وهو أنه هل يجب القضاء عن الميت أو لا؟ فيقال وجوب القضاء عن الميت إذا كانت ذمته مشتغلة بالتكليف. وقد عرفت أن المنذور لا تشتغل ذمة المكلف به، فلا يجب عليه هو أن يقضي، فكيف يجب على غيره قضاءه؟ فقد ثبت أن الصحيح أنه لا يجب على الميت، لا يجب على المكلف نفسه في حال حياته أن يتصدى لقضاء المنذور. فمن الواضح حينئذ لا يجب على الورثة قضاءه، على الغير قضاءه، على الولي قضاءه، لأن الولي إنما يقضي ما اشتغلت به ذمة الميت. والمفروض أنه قد عرف لا دليل على اشتغال ذمة الميت بالمنذور بعد انتهاء الوقت، وفكرة بعد انتهاء من الوقت لو نذر ما كل دليل على قضائه، فلا دليل على وجوب قضاء المنذور حتى لو كان الحج مطلق، حتى لو كان مؤقت، بل نقول حتى لو كان الحج مطلق، لو قال الله علي أنا حج فأخر حتى مات لا دليل على وجوب القضاء. إذا ما دل على وجوب القضاء إنما نظر إلى حجة الإسلام، أما الحج المنذور فلا دليل على قضائه. السؤال الرابع، هل يخرج الحج المنذور من أصل التركة أو من الذل؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه أصلا لا دليل على وجوب إخراج الحج من عن الميت، لأن التكليف قد سقط بالموت، بل حتى لو كان التكليف غير ساقط فإن وجوب الإخراج من التركة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على وجوب إخراج الحج المنذورة من التركة سواء كان من أصلها أو من الثلث، وإنما الدليل دل على وجوب إخراج حجة الإسلام أو الحجة التي أوصى بها، فحجة الإسلام تخرج من أصل التركة، والحجة التي أوصى بها من وين؟ من الثلث. أما الحج المنذور لا دليل على وجوب إخراجه إلا بناء على ما يذكره سيد العروة أن جميع الواجبات الإلهية ديون، وأن الديون قدم ثانيا، وأن الديون يجب أن تخرج من التركة، فبناء على نظريته يجب إخراج التركة من الأصل لأنه يعتبرها كالديون المالية، فيشملها قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن عرفت على تمامية مسلك من سيد العروة، وكذا على رأي سيد المستمسك حيث أنها يقول ديون فتخضع من أصل التركة، لكن لا دليل على ذلك. إذن لا دليل على وجوب إخراج المنذور حتى نبحث أنه من أصل التركة أو أنه من وين؟ من الثول. ولو فرضنا أنه ديون يخرج من وين؟ من الأصل. السؤال كيف وصلنا؟ وشوفها
سؤال خمس
أرتو؟
لا لا أسئلة سؤال. إذا سلمنا وجوه هذا الخامس، هذا السادس عجل،
وش الخامس؟
في سؤال على ثبوت كفارة الحن، هل يجب الإخراج الكفارة من
أحد؟ كان السؤال كان الخامس،
هذا كان السؤال الرابع.
وأما مسألة الكفارة فقد قلنا بأنه الكفارة تثبت، فهل يجب إخراج الكفارة من التركة أو لا؟ فهنا اتجاهان يأتي إن شاء الله الكلام في مراجعه أي تشبع أن الكفارة هل يجب إخراجها أو لا يجب. صلى الله على محمد وآله وسلم.